بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، كنا في برنامج أحسن القصص تعرضنا لقصة أبينا آدم عليه السلام، وهي رمز للصراع بين الحق والباطل وبيان لاستمرار هذه المعركة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. واليوم نصل إلى قصة الدعوة، وهي قصة نوح عليه السلام، فهي تمثل حقيقة الدعوة إلى الهداية والصراع مع أهلها. من ذلك ما بينه الله في سورة الأعراف، حيث قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هنا افتتح الله سبحانه وتعالى هذه القصة ببعثة نوح، فإن الله سبحانه وتعالى جعل البشرية أطوارا، وهو خلقكم أطوارا كما سيأتينا في نذارة نوح، وجعلها أمما، وكل أمة يتجدد فيها كثير من الابتعاد عن منهج الله، أقصى ذلك ما يصل إلى الشرك والكفر الأكبر، ودون ذلك ما يشيع من الفواحش والظلم والمعاصي، وهذه على اختلاف درجاتها. وكل أمة يرسل الله إليها رسولا تقوم به الحجة لله على الناس، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يستمر الصراع بين الحق والباطل في الأرض، وأن تكون حجة الله دائما هي بمن تقوم به الحجة بهذه الدعوة إلى سبيل الله. فاختار الله الرسل لأن يقيم بهم الحجة على الناس، وعندما ختم الرسالات إلى أهل الأرض قفى على آثارهم بالذين يحملون رسالاتهم ويؤدون أماناتهم، وهم ورثة المرسلين من الدعاة المخلصين في كل زمان ومكان. فافتتح الله هذه الدعوة بدعوة نوح، فقال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وكل نبي إنما يرسل إلى قومه، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس كافة. ونوح أرسل إلى أهل الأرض وهم قومه إذ ذاك، فإن البشرية ما زالت في أطوارها الأولى. فقال يا قوم اعبدوا الله، دعاهم أولا إلى الأولية الأولى والأولوية الأولى، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته والخروج من عبادة الأصنام، ونهاهم عن عبادة الأصنام. فقال ما لكم من إله غيره، فكل ما تعبدون من دونه لا يستحقون العبادة، فليسوا آلهة، فالإله هو الذي يستحق وحده العبادة، وأما من دونه فلا يستحق شيئا من ذلك. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هذه وسيلة من وسائل الدعوة مهمة، وهي الترهيب. فهذا الترهيب أيضا يكون بأسلوب الحرص عليهم والسعي لإقناعهم، وليس بالغلظة والشدة عليهم. فقال إني أخاف، فنسب الخوف إلى نفسه، فهو الذي يخاف عليهم ذلك. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة، فحذرهم من عذاب الله العظيم يوم القيامة. وحينئذ من سنة الله أن الرسل لا يستجيب لهم الملأ والملوك والأقوياء، وإنما يستجيب لهم الضعفاء، فهم أتباع الرسل. قال الملأ من قومه، أي أصحاب السلطان والمال والقوة والمكانة، إنا لنراك في ضلال مبين. فإنهم يرون أن ما ألفوه وورثوه عن الآباء والأجداد من الكفر وعبادة الأصنام ومن الأخلاق الذميمة ومن المعاصي والآثام، أن ذلك هو الصراط السوي المستقيم، وأن من دعا إلى خلافه فهو ضال مضل. وهكذا شأن كل داع، فكل داع إلى هدى لا بد أن يتهمه المتمسكون بالضلالة بأنه ضال مضل، وأنه جاء بما لم يعرفه وما لم يعرفه آباؤهم الأولون، وأنه يريد أن يخرجهم عما كانوا فيه وما كانوا عليه، وبذلك لا بد أن يصفوه بالضلالة وأن يجعلوا هذا الضلال أيضا ضلالا مبينا واضحا بينا لا لبس فيه، لأنه مخالف للمألوف، فحجتهم هي المألوف وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وهذه حجة مكذب الرسل جميعا، فكلهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، فليس لهم حجة من ناحية المنطق والعقل، وليس لهم حجة من ناحية الوحي المنزل والبرهان، وإنما حجتهم مجرد التقليد، والتقليد مفسد للفطرة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما تقليد للآباء والأجداد وهو حجة مكذب الرسل، وإما تقليد للقادة والملوك وسواء كانت قيادتهم دينية أو دنيوية، وإما أن يكون تقليدا للنظراء والزملاء، وكل ذلك مخالف للعلم مناف له. ولهذا قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. فالتقليد لا يكون إلا عن جهل، ولذلك عرف الوصوليون التقليد بأنه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. فلذلك قال الملأ من قومه، ولم يصفهم هنا بل هم الملأ من قومه، أي أهل المكانة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ماذا كان جواب نوح؟ لم يقلب عليهم الدعوة، وإنما قال: يا قومي، فدعاهم بنسبتهم إلى نفسه ونسبة نفسه إليهم، وذلك مقتض لتمام الثقة، وأنه لا يريد بهم إلا ما يريد بنفسه، ولا يحب لهم إلا ما يحب لنفسه من الهداية والاستقامة، وهو رائدهم ولا يكذب الرائد أهله، فلن يختار لهم إلا ما فيه الخير لهم. فلذلك قال: يا قومي، ولم يقل يا أعدائي، ولم يقل يا أيها الملأ كما قال فرعون، بل قال: يا قومي، ليس بي ضلالة، فما قلتموه فيما يتعلق بي راجعوا فيه أنفسكم، فما أنا ضال ولا مضل، وإنما عرضت عليكم ما أتاني وما عندي فيه علم ويقين بوحي منزل وحجة بينة. فلذلك قال: يا قوم، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، فهو رسول من الله إليهم ليبلغهم رسالات الله ووحيه. والرسول يطلق على الرسالة وعلى حاملها، فمن إطلاقها على الرسالة قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، أي برسالة. ويطلق على حامل الرسالة، وهذا الإطلاق الأعم الأغلب، وهو الذي جاء في القرآن: ولكني رسول من رب العالمين، فهو ربكم الذي خلقكم وكبركم وسواكم وأنعم عليكم بأنواع النعم. والرب هو الموصل إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا، وهي من ربه بمعنى أساسه، أو من رباه بمعنى أوصله إلى كماله، أو من ربه كذلك بمعنى أوصله إلى كماله، ويقال أيضا ربته بمعنى أوصله إلى كماله. من رب العالمين، وهنا لم يشأ أن يقول لهم من ربكم مباشرة، لأنه يعلم أنهم يكذبون ذلك وأنهم يزعمون أن ربهم هو الصنم المعبود من دونه، فقال: هذا رب العالمين جميعا، جميع الخلائق، أهل السماوات وأهل الأرض، ربهم الله جل جلاله. أبلغكم رسالات ربي، مهمتي ووظيفتي أني أبلغكم الرسالات، وليس من مهمتي أن أهدي أحدا ولا أن أضل أحدا، فذلك إلى الله جل جلاله، فهو الذي يختار من يهديه، وهو الذي يخذل من يضله، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. هنا قرب لهم الأمر بأنه نصح، والنصح معناه إزالة ما لا خير فيه، فنصح ونصع بمعنى كان بينا لا لبس فيه. والنصح هو إظهار الأولى بالإنسان والأقمن والأجدر، سواء كان ذلك في دين أو دنيا، وبيانه للإنسان إرشاد له، وهو أصل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك قال: أنصح لكم، فأنا لست مهيمنا عليكم ولا مسيطرا، ولست صاحب تكليفكم وهدايتكم، بل أنا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أعلم من الله ما لا تعلمون فإني أعرف الله وأنتم لا تعرفونه، وأعلم من وحيه وشرعه ما لا تعلمون، فلذلك عليكم أن تأخذوا مني ما أتيتكم به من رسالات الله. وحينئذ قال: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، معناه بعد تكذيبكم لي ووصفكم لي بالضلالة، عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي برهان وخبر من ربكم على رجل منكم، فهو الذي جاء به من عنده كأنه يحمله، فلذلك أتي بعلى الاستعلائية كأن الذكر يحمله هذا الرجل وهو الرسول. فأنتم تعرفون أنني رجل منكم، لست غريبا عنكم، ولا أريد مصلحة لنفسي دونكم، ولست عدوا لكم، ولست شيطانا ماردا، إنما أنا رجل منكم. فلذلك قال: على رجل منكم، لينذركم فيحذركم من عقاب الله، ولتتقوا ربكم سبحانه وتعالى، ولعلكم ترحمون إذا اتقيتم، فإن ذلك سبيل لهدايتكم وإرشادكم. وهذا بيان لهدف الدعوة، فالدعوة كلها لها هدفان، إما معذرة إلى ربكم، وإما لعلهم يتقون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فإما أن تكون هداية للناس وإرشادا لهم، وإما أن تكون إقامة للحجة عليهم، وهذان الهدفان لا بد أن يتحقق أحدهما. فإذا دعوت إلى سبيل الله فقد فعلت ما أمرت به، فتحقق لك الهدف الأول وهو معذرة إلى ربكم، فإذا استجاب لك أحد فقد حققت الهدف الثاني وهو لعلهم يتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.